بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، وأمننا في أوطاننا، وأقرئ نبينا منا السلام. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب عبر هذا البث المباشر، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، وحلقة جديدة من سلسلة فقه المرأة المسلمة. وهذه الحلقة 14، في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الذي مضى فرغنا من الحديث عن الحيض والأحكام المتعلقة به. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، سوف نتحدث عن النفاس وعن الاستحاضة، وهذه من المسائل المهمة للمرأة المسلمة، وينبغي على الرجال أن يتعلموا تلك الأحكام، لأن من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمر دينها، وكذلك من حق الأم على ابنها أن يعلمها أمر الدين، وكذلك من حق الأخت على أخيها أن يعلمها أمر دينها. فينبغي على كل مسؤول تناط به قضية التربية أو التعليم أن يتعلم تلك الأحكام لأهميتها. فتعالوا بنا إخوتا لنقف أمام قضية النفاس وقضية الاستحاضة، وهذه من القضايا المهمة في فقه المرأة المسلمة لأنها تتعلق بالطهارة، ومعلوم أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، فإذا لم تحسن المرأة هذه الأبواب بطلت صلاتها، فلا بد أن تحسنها وأن تتقنها وأن تعرف الأحكام المتعلقة بها. فتعالوا لنقف أمام قضية النفاس وأقل فترة للنفاس وأكثر فترة للنفاس من خلال هذا الكتاب الموسوم بالفقه الميسر. يقول المصنفون: لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقل النفاس، لأنه لم يرد فيه تحديد، ف فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا، وأكثره 40 يوما. يعني إيه؟ أقل فترة للنفاس غير محددة، فهي تتعلق بوجود أو عدم، وجود الدم أو عدمه. فإذا انقطع الدم بعد الوضع بساعة فقد طهرت، إذا انقطع دمها بعد الوضع بيوم فقد طهرت. إذن يرتبط بقضية وجود أو عدم هذا الدم. انقطع الدم خلاص انتهى النفاس. طيب الدم لم ينقطع واستمر، يبقى أكثر فترة 40 يوما. لو استمر الدم بعد 40 نقول لها عند 40 اغتسلي فقد طهرتي، حتى وإن استمر الدم في النزول فهذا نزيف وليس بحيض. يبقى إذن أقل فترة للنفاس غير محددة تتعلق بالانقطاع، انقطاع دم. إذا استمر الدم يبقى أكثر فترة إيه؟ 40 يوما. هذا عند جمهور العلماء. وطبعا استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. طبعا ده موقوف على أم سلمة، وطبعا مثل هذا له حكم الرفع، لكن هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. فبنرجع بقى لجمهور العلماء اللي هم قالوا إن أكثر فترة للنفاس هي 40 يوما. يبقى إذا استمر دم النفساء، والمقصود بالنفساء يعني الدم الذي ينزل عقب الولادة، دم الذي ينزل عقب الولادة بالنسبة للمرأة، فده بيسمى دم نفاس اللي هو دم الحيض. فإذا استمر بعد الوضع لأكثر من 40 يوما نقول جمهور على إنه أكثر فترة للنفاس كام يوم؟ 40. يبقى بعد 40 لا اغتسلي، صومي وصلي واعبدي ربك عز وجل، لأن المانع قد زال بالمدة. هذا فيما يتعلق بالنفاس. طبعا معلوم أن النفاس يمنع مما يمنع منه الحيض، يعني بيمنع إتيان المرأة في فترة النفاس. لماذا؟ يحرم. يمنع أيضا الصلاة، يمنع الصيام إن مر بها رمضان ويبقى عليها قضاء الصيام ولا تقضي الصلاة لأنها تاخد حكم الحائض، نفس الأحكام. فده بالنسبة للنفاس. ننتقل إلى مسألة الاستحاضة. إيه تعريف المستحاضة؟ أو إيه تعريف الاستحاضة؟ الاستحاضة سيلان الدم من غير أو في غير وقته على سبيل النزيف، يعني عندها نزيف داخلي فيبدأ يخرج الدم من موضع الولد خلاص. طبعا دم الحيض معلوم لونه بني محروق وله رائحة كريهة، إنما دم النزيف معلوم دم أحمر يكون في الغالب شفاف. فالاستحاضة سيلان الدم في غير وقته، لأن المرأة بيكون لها عادة معلومة، يعني الدورة عندها لها وقت محدد، هناك من تأتيها في آخر كل شهر، هناك من تأتيها في وسط كل شهر، هناك من تأتيها في بدايات كل شهر، فالمرأة تعلم عادتها. إنما الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته المعتاد للعادة أو للدورة على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، عرق اسمه العاذل عند المرأة. ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم، في عرق اسمه العاذل داخل الرحم بينفجر فيحدث نزيفا فيسيل الدم، فيسيل الدم من موضع الولد سواء كان في أوقات الحيض أو غيره، يعني ممكن كمان ينفجر أثناء الحيض فيجمع الأمرين حيض مع الاستحاضة مع النزيف. وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ، لأنه ليس حيضا، ليس حيضا، يبقى المرأة المستحاضة بتصلي وبتصوم ويأتيها زوجها ولا حرج، ولا حرج، لأن ده اسمه دم نزيف أو عرق، لأنها في حكم الطاهرات، في حكم الطاهرات. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ خلي بالك من دقة لفظها، إني أستحاض فلا أطهر، يعني إيه؟ الدم مستمر لا ينقطع، لا ينقطع عنها، فهل تترك الصلاة؟ وده بيان لأهمية العلم يا إخوة، والحرص على طلب العلم. النساء الفضليات في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كنا يسألن عن أمر دينهن، ده فقه في الدين، والمرأة تأتي فتسأل لماذا، ده دين وأحكام يا إخوة، وده اللي بنقول عليه لا حياء في أمر العلم. العلم لابد فيه من سؤال، اثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحي. المتكبر معروف شايف نفسه أفضل من المتكلمين، فكيف يسألهم؟ مش هيسأل. في ناس كده عندها الكبر ده موجود، فما يسأل، ما يحب يتعلم، ليه؟ شايف نفسه أعلى من السؤال، مش هو اللي يسأل وهكذا، فده نوع من الناس مش ممكن يتعلم. النوع الثاني بقى المستحي، اللي احنا بنقوله بالدرجة مكسوف، بالأهل المولك عنده حشومة، حشومة خلاص كده، الحشومة يحشم، يحشم طبعا، فأمر الدين ما ينفعش، لأن دي أحكام، لو كل واحد هيحشم انه يتعلم دينه مش هنقيم الدين، فلا بد من السؤال. فانظر إلى السيدة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، تأتي النبي فتقول: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ شوف حرصها على الصلاة وعلى العبادات وعلى الطاعات. طبعا كثيرا ما يشكو البعض من الزوجات أنها تتكاسل ولا تهتم بهذه المسائل، يعني بعضهن مثلا ممكن يكون جالها الحيض والمفروض تطهر النهاردة وتكبر دماغها يوم واثنين ولا تصلي ولا، عادي جدا مش مشكلة عندها، كبرت دماغها خالص، ليه؟ لسه أغتسل، لسه انت خلاص انقطع الدم، خلاص وجب الطهر وجب الصلاة. ده احنا قلنا الحائض إذا انقطع عنها الدم، دم الحيض يعني، كذلك النفساء قبل غروب الشمس تغتسل، ويجب عليها قضاء الظهر والعصر. ليه؟ لأن وقت الظهر والعصر لسه موجود، لأن وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى، إن احنا ممكن نجمع بين الظهر والعصر، فهي لما جاء انقطع الدم قبل المغرب بقليل، يعني انقطع دمها في وقت صلاتين اللي هو الظهر والعصر عند الجمع، يبقى يجب عليها دول. وكذلك لو انقطع عنها الدم قبيل الفجر وجب عليها المغرب والعشاء، لأن وقت الثانية وقت الأولى، مغرب وعشاء ممتدة حتى الفجر. طب هي انقطع الدم قبل الفجر، نقول لها عليك المغرب وإيش والعشاء، مش اللي بتكبر بقى دماغها كمان وتقعد يوم واثنين من غير اغتسال، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا، تهاون في الفرائض، تهاون في العبادات. وبعدين بنسأل ليه أحوالنا غير مستقرة في بيوتنا، ليه المشاكل كثيرة؟ ما هو فتش عن العبادات والطاعات. لماذا؟ لأن استقرار البيت المسلم بتحقيق العبودية لله عز وجل وبتحصيل العلم النافع اللي يثمر العمل الصالح. يبقى أي عقبة في البيوت ارجع شوف الحال إيه، ربما زوجة مقصرة في هذا الباب، ربما لا تحسن الطهر من الحيض أو من النفاس، ربما فالواجب الشرعي عليك كزوج انك تعلمها وتسألها، قوم الآن اغتسلي عشان الصلاة، قوم الآن اغتسلي عشان الصيام، وهكذا. ودي مهمة قوي. فرضي الله عن فاطمة بنت أبي حبيش تقول: قلت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ ودي برضو رسالة. البعض أحيانا يقول لك يعني بلاش التفصيلات في مثل هذه الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس و سبحان الله، كيف بلاش التفصيلات وبيان الأحكام؟ ده دين، ده دين، ولا بد للمرأة أن تتعلم. ده المرأة كانت تأتي النبي فتسأل، فهل كتمها النبي علما ولا قال لها ما يصحش تسألي عن المسائل دي؟ أمال كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ فتدريس مثل هذه الأبواب من الأهمية بمكان يقول لما قصر العلماء والدعاء وطلاب العلم في هذه الأبواب. حقيقة كم من امرأة يعني فرطت في دينها ولم تحسن عبادة ربها، ودي قضية خطيرة جدا. فلازم نقوم بالواجب، يعني دورك انت بقى كرجل تتعلم ده عشان تعلم. أو ربما لا يصلح الشيخ انه يعلم المرأة، لكن تصلح أنت كزوج تعلم زوجتك، فديك بتحضر معي الدرس تتعلم الأحكام عشان تعلم الزوجة هذه الأحكام وتنقلها لها، تعلم أختك الأحكام دي، ربما هي تسألك الأخت أو الأم تسألك، ما أنت رايح جاي على دروس العلم، طب يا ابني والله حصل كذا كذا أعمل إيه؟ يبقى لازم يكون عندك الإجابة إنك تعلمها الدين، وهكذا. فدي من الأهمية بمكان. فقال: لا، يعني لا تدع الصلاة، إن ذلك عرق وليس بالحيضة. الله، شوف التفصيلات اهي بقى، ده جاب لها كمان أصل المسألة، يعني الدم ده جاي منين. إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، أو كما قال النبي. الله، شوف بقى الأحكام الجميلة قوي. الله يعني الدم اللي بينزل عليك في غير وقت العادة هذا ليس بحيض، صلي وصومي وعبده عادي جدا. العادة بتاعتك مثلا في آخر الشهر جي وقتها امتنعي، شوفي مثلا العادة بتاعتك كم يوم، 6 أيام، امتنعي 6 أيام، ما هي الدم عندها إيه؟ متصل الآن، ما بينقطعش خلاص. إنما قبل الاستحاضة كان عندها عادة معلومة، وده لسه هنشوف أنواع النساء في قضية الاستحاضة. يعني المرأة كان عندها عادة معلومة، مثلا تأتيها حيضتها يوم 30 من كل شهر أعرض، أو 28 أو 29، هي تعلم هذا. تعرضت لهذا النزيف من هذا العرق داخل الرحم فاستمر عليها إيه؟ الدم دائما. تعمل إيه؟ نقول لها ده مش حيض، اتوضي وصلي وصومي. تيجي عند يوم 28 اللي انت معتادة بتجيلك فيه الحيض، تمتنع عن الصلاة والصيام، أصبحت حائضة من الآن. هيستمر معاكي المدة المعلومة لديك منع الصلاة والصيام وإيه والوطأ، يعني بتجيلك كانت تجيلك 6 أيام، تمتنعي كم يوم؟ 6 أيام. خلصوا 6 أيام، اغتسلي وصلي وصومي وعادي جدا. وده معنى كلام النبي: فإذا أقبلت الحيضات، يعني العادة المعلومة للحيض عندك، جاء وقتها، قال فدعي الصلاة. خلاص الآن ما فيش لا صلاة ولا صيام ولا وط، ليه؟ أصبحت حائضا. طيب، فإذا أدبرت يعني العادة بتاعتك انتهت، الأيام المعلومة لديك انقضت، قال فاغسلي عنك الدم وصلي، تبدأ تطهر كما كانت تطهر من الحيض حتى وإن استمر نزول إيش؟ الدم، وتبدأ تصلي وتصوم. قال: فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها، يعني المستحاضة تغسل موضع الفرج فقط، وتتوضأ وتصلي، وتتوضأ وتصلي طبعا موعدها حفاضة حتى لا يعني ينزل دمها أثناء صلاتها على ملابسها أو على السجاد أو في المكان اللي بتصلي فيه. نعم، وتتوضى لكل صلاة. بل ويستحب كمان لها الغسل بين كل صلاتين، تغتسل مع كل صلاتين، تيجي مثلا الظهر والعصر. بيسمي العلماء الجمع السوري. يعني الجمع السوري الظهر الساعة 12 والعصر الساعة 3 مثلا، تيجي هي الساعة 2:30 تغتسل وتصلي الظهر، بعد ما تفرغ دخل وقت ايه العصر تقوم تصلي العصر. وده لسه هنشوف الاحكام دي. انما يكفيها الوضوء، يكفيها الوضوء مع غسل الموضع فقط. دي المستحاضة مش الحائضة. وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج. طبعا حاليا الحمد لله يمكن في الوقت المعاصر في بالنسبة للمرأة من تلك الحفاضات ما يغنيها عن القطن. يعني قديما ما كانش في حفاضات، وتلاقي حتى المصنفين على عادة الفقهاء الايه قدام يقول لك ضع الكرسوفة او القطن. ده كان الان يعني بقى في الحفاضات، وكل مدى بيتقنوا صناعتها وعوامل الحماية وعوامل كذا. فهذه نعمة من الله عز وجل على المرأة، فلها أن تشكر. فبتبدأ تضع الحفاضة على الموضع عشان بس إيه الدم ما يؤذيش المكان أو الثياب. وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط. طب هو بيجهز أصلا بقى الحفاضة خلاص. ويغني عن ذلك الحفائض أهجبها الصحية في هذا الوقت. ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. وعشان كده مهم قوي يا إخوة عند دراسة الفقه أن يكون الفقيه على علم بواقع الناس، عشان لا يظل حبيسا لما هو مضى وإمكانات الماضي البعيد. وده اللي احنا محتاجين بقى تنقيحه في الفقه المعاصر. يعني أحيانا بعض المعاصرين لما يجي مثلا يصنف في الفقه بيبدأ يلزم ما جاء عن البيئة القديمة في بعض الوسائل. نقول لك لا، الآن احنا في عصر في وسائل استحدثت ومستجدة وكذا، فلازم تكون مواكب لتلك الايه زي القضية دي، قضية القطن، قضية الحفاظة الصحية. خلاص القطن ما يخلق بقى في حفاظة الآن، خلاص فنقول في حفاظة في كذا وهكذا. وده اللي بقى ممكن نقوله في قضية تجديد الخطاب الديني بقى، هو ده المطلوب. مش انك نغير الاحكام ونهدم الدين باسم تجديد الخطاب الديني، لا. تجديد الخطاب الديني معناه ايه؟ نبدأ ننقي بقى التراث من بعض المسائل اللي كانت تناسب بيئة معينة ولا تناسب البيئة اليوم، او في مستجدات محتاجة القضية للاجتهاد واعمال الفكر، لان النص لم يحددها ولكن وسع فيها الباب وهكذا. ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لأنها بتاخد حكم اللي عنده سلس بول أو اللي عنده انفلات ريح، حكمه بيتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها. أن الله توضي لكل صلاة. طيب المستحاضة دي يا إخوة لها ثلاث حالات، يعني الأحكام المتعلقة بها تتنوع وفق حالة كل امرأة على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة معلومة. في بعض النساء عندها العادة معلومة زي ما ذكرت لك في الشرح، يعني مثلا بتأتيها الحيضة يوم 30 في الشهر مثلا، وبتقعد عندها 6 أيام، خلاص فدي عادتها إيه معلومة ومنضبطة. طيب فتعالوا نشوف اللي هي ليها عادة معلومة دي، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها ويا رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. شوف كلام النبوة جميل ازاي. يعني أم حبيبة بتسأل عن قضية الاستحاضة وهي لها عادة معلومة، قال لها خلاص امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. يعني شوف الحيض العادة بتاعتك ليها كم يوم بتحبسك عن الصلاة والصوم، مثلا 6 أيام، 6 أيام دول امتنعي يعني. ثم اغتسلي وصلي. انتهت 6 أيام أو 7 أيام العادة المعلومة لديك، خلاص الحيض انتهى، تبدأ تغتسلي وتصلي وتصومي، والدم النازل ده بقى اسمه استحاضة وليس بحيض. يبقى دي حالة مضبوطة، دي ما فيش فيها إشكال. يعني المرأة اللي عندها عادة معروفة ما عندهاش إشكال، بتيجي وقت عادتها بتمتنع لغاية ما تنتهي تغتسل وتصلي وتصوم. طيب الحالة الثانية، إذا لم تكن لها عادة معروفة. بعض النساء إخوة العادة عندها مضطربة متقلبة، ساعة تجيلها آخر الشهر وساعة تجيلها أول الشهر، وشوية لسه جالها بقالها أسبوعين تروح جايلها تاني. تفهم؟ في كده عندها إيه؟ مش منضبطة العادة عندها. لكن لون الدم يتميز، دم الحيض معلوم يا إخوة، تعرفه المرأة، بيكون لونه بني محروق، وكما قال الفقهاء له ريح كالبيض الفاسد. المرأة تعرفه. فالحالة الثانية، إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، هذه صفات دم الحيض، عشان كده يقول لك بني محروق يعني أسود أو ثخينا. الدم الطبيعي بيكون شفاف رقيق وله طبيعة السيلان، بخلاف دم الحيض بيكون ثقيل فيه ثخونة كده، ماشي، أو له رائحة، دم الحيض له رائحة. والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، يبقى المرأة دي نقول لها بقى أنت هتتعبي شوية، أنت بقى لازم تميزي لون الدم، تتابعي كده الدم، لقيت الدم اللون اللي هو يميل للسواد ده ولو ريح بس دي حيض، امتنعي وخليك على الامتناع ده حتى يتغير اللون، انتقل للدم الأحمر الشفاف، اغتسلي صلي وصومي لغاية ما يجيلك اللون تاني بتاع الحيض اللي انت عرفتيه الآن. يبقى ده اسمه التمييز باللون، لون الدم لمين؟ لمن ليست لها عادة محدودة معروفة. طيب الدليل قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لفاطمة بنت أبي حبيش في الحديث السابق، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، لونه معروف أسود، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، إنما هو عرق يعني نزيف من عرق انفجر داخل الرحم يسمى العاذل. دي الحالة الثانية، ملهاش عادة معلومة لكن ممكن التمييز عن طريق لون الدم. طيب نيجي للحالة الثالثة بقى، ودي شوية يعني صعبة شوية، إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، لا تعرف تميز عن لون الدم ولا هاش عادة كمان يعني. فهذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7، يعني الدم عندها على طول لون واحد خلاص كده، وما لهاش عادة معلومة، ما تعرفش إمتى بتجينا الحيض خلاص كده، نقول لها بس غالب الحيض عند النساء من 6 لـ7 أيام، ده غالب إيه؟ الحيض. فنقول لها امكسي بقى الفترة دي، سواء بقى أول الشهر أو آخر الشهر، تعودي لك 6 أو 7 أيام من غير صلاة من غير صوم. فهذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7، نقول 7 لأن ده غالب الحيض، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنه وأرضاه. شوف عشان تعلم، هنا عندنا الآن 3 من النساء سألنا النبي في الباب ده، فاطمة بنت أبي حبيش أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ومعانا الآن حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وده دليل على حرص النساء على تعلم الدين وتعلم الأحكام والفقه في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي رقدة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأتي يعني انتهى فترة الحيض اللي هي 6 أو 7 أيام فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. يا إخوة، الأحكام تقوم على اليسر ورفع الحرج. المشقة بتيجي فين؟ في الجهل. عندما نجهل الأحكام بتكون المشقة. عشان كده مهم قوي تحصيل العلم الشرعي. فكم من معضلة ومشكلة حلها يسير بالعلم. علشان كده أناط النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الخير بالفقه في الدين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمفهوم المخالفة: من لم يتفقه في الدين فهو بعيد عن الخير، لا خير فيه. ودي قضية مهمة، يبقى لازم نتفقه في ديننا ونتعلم الأحكام. ومعنى رقدة من الشيطان يعني دفعة. الشيطان يعني له ألعيبه، العرق اللي اسمه العادل ده يبقى الشيطان يروح دفعه فينفجر فيعمل نزيف، خلاص كده. فهو الذي حرك الدم داخل الرحم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذه أحكام الاستحاضة لو فهمنا الحالات الثلاث رفع الإشكال، وفهمت المرأة أمر دينها تحسن عبادة ربها عز وجل. ودي قضية من الأهمية بمكان. بكده هنكتفي في هذا اللقاء بهذه الأحكام التي ذكرت، ولعلنا إن شاء الله في الدروس القابلة هنبدأ مع فقه الوضوء والصلاة بالنسبة للمرأة. وطبعا الأحكام في الوضوء والصلاة اللي بينطبق على الرجال بينطبق على النساء. فإن شاء الله تعالى في القابل هنشرع في بيان أحكام الوضوء أحكام الصلاة. والآن نستقبل الأسئلة التي ترد عبر البث، وأيضا الأسئلة من الإخوة الموجودين معنا. في أسئلة عندك؟ تفضل.
الناس يجدون سجدة سهو عند الخطأ في قراءة القرآن عند الصلاة.
بيسأل السائل: هل نسجد للسهو عند الخطأ في قراءة القرآن؟ ده سؤال. طيب، قراءة القرآن في الصلاة إما أن يكون على سبيل الركنية أو على سبيل الندب والسنة. الركن في قراءة الفاتحة، الركن في قراءة إيش؟ الفاتحة. أما السورة فهي سنة، فهي سنة. الركن إن أخطأنا فيه خطأ يغير المعنى بطلت الركعة ولا تكبر بسجود سهو. يعني مثلا أخطأ في فاتحة الكتاب في ركعة فأبطلها، يبقى الركعة كلها إيش؟ فاسدة. يأتي بركعة جديدة كاملة وبعدين يسجد للسهو. لكن ما ينفعش يكمل نفس الركعة ويحسبها ويسجد للسهو، لا ما ينفعش، إن ده ركن. طيب بالنسبة للسورة بقى، أخطأ في قراءة السورة لا سجود للسهو لأن دي سنة. سجود السهو يكون عند ترك ركن وجبرت الركن بإتيان ركعة تسجد للسهو، أو عند ترك واجب من واجبات الصلاة. زي إيه مثلا؟ وأنا راكع نسيت فلم أقل سبحان ربي العظيم، قلت سبحان ربي الأعلى. رفعت إن الركوع تذكرت، كمل صلاتك عادي، أنت تركت واجبا لأن التسبيح في الركوع واجب من واجبات الصلاة، كمل الصلاة عادي جدا وقبل التسليم اسجد للسهو. كذلك في التشهد الأول بعد الركعتين في الثلاثية والرباعية لم أجلس للتشهد وقمت للثالثة، تذكرت، كمل صلاتك عادي جدا، قبل التسليم اسجد سجدتين للسهو. كذلك في السجود، بدلا من أن أقول سبحان ربي الأعلى قلت سبحان ربي العظيم، رفعت وتذكرت، كمل واسجد للسهو. يبقى سجود السهو إما يكون في ترك ركن مع جبره ثم سجود للسهو، وإما في ترك واجب، وإما عند الشك بين النقص والزيادة، فده كله يكبر بسجود السهو مع طبعا تحقيق الأمر. أما في ترك سنة فلا سجود في ترك السنن، فلا سجود للسهو، والله أعلم. نعم تفضل. أحسنت. بيسأل في الفاتحة ركن في الصلاة، فإيه وجه الخطأ اللي ممكن يبطل الصلاة في قراءة الفاتحة؟ واحد، إما أن ينسى الفاتحة كلية ويقرأ السورة ويركع ويتذكر بعد أن قام للثانية، نقول له ركعتك الأولى فسدت لأنك تركت فيها ركن هو قراءة الفاتحة إن كنت إماما أو منفردا، خلاص كده. أما المأموم في الجهرية قراءة الإمام له قراءة، لا يطالب بالقراءة. أو أنه مثلا في فاتحة الكتاب يخطئ خطأ بنسميه اللحن الجلي. يعني لحن جلي؟ يعني يقرأ الكلمة قراءة خاطئة تغير معناها. مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي قراءة صحيح. لكن لو واحد قال ايه صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت نسبت النعمة ليك انت، يبقى انت اللي أنعمت، مع ان المنعم مين؟ الله. المعنى اتغير ولا لا؟ اتغير. بس الصلاة ايه؟ الركعة كده بطولة، لان ده اسمه لحن جالي، غير المعنى. غير ايه؟ المعنى. انما في الصراط مثلا لو عملها على انها تاء لا يغير المعنى، لا يغير ايش؟ انها تجد حتى ورود لفظة الصراط بالتاء او بالطاء في نفس الباب، مفيش تغيير للمعنى كلي يبطل به الصلاة. لكن هو خطأ، هو خطأ قراءة، هيخش في اللحن الايه؟ الخافي اللي هو الأحكام، يعني كان يضبط الطاء ويضبط الضاد وهكذا. فإذا الخطأ اللي يؤدي للبطلان اللي يغير المعنى فقط في الفاتحة، كما قلت لك يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ما يقولش أنعمت وهكذا، والله أعلى وأعلى.
شيخ الفاضل بارك الله فيك، إن الحديث أو القول صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت لجعلت أمر أمتك إليك، قال لا يا ربي أنت أرحم بهم مني.
أحسن. بيسأل السائل بيقول هل صح أن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لو شئت يا محمد لجعلت أمر أمتك إليك، فقال النبي لا يا رب أنت أرحم بهم مني؟ هذا لم يثبت ولا أصل له، إنما الثابت أن النبي بكى فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام وهو أعلم، يا جبريل سل محمدا ما يبكيك، فنزل جبريل يسأل النبي ما يبكيك، قال أمتي أمتي، فصعد جبريل ثم عاد للنبي يقول يا محمد إن ربك يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك، فرضي النبي عليه السلام، خلاص كده، إنا سنرضيك في أمتك، خلاص ده الثابت. إنما جعلنا أمر أمتك لك تحسبهم أنت، طبعا هذا ده حتى بيخالف قواعد القرآن والسنة. النبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكيف ربنا يجعل أمر حساب الأمة للنبي؟ جعله إلها، لأن من يتولى الحساب؟ الله مش النبي. مين اللي يحاسب؟ الله. فكيف يوكل حساب الأمة للنبي؟ هذا لا يثبت، وهذا ينافي قواعد القرآن وينافي ما ثبت في السنة. ثم إخوة دايما كلام النبوة عليه نور، بخلاف كلام الوضع والكذب، تحس كده عليه ركاكة ويتنافى مع القواعد والأصول في الكتاب والسنة. والله أعلى وأعلى. نعم. احسنت يا كامل. اه كامل جبنا واحد موضوع بقى على الناحيه الثانيه. الله يبارك. ان الحديث كمان بيقول لك اللي هو سمعه يعني من اخواننا اللي بنشره على الفيسبوك، ان ربنا قال النبي طلب من ربنا ان النبي يحاسب امته، فربنا قال له لا انا ارحم بهم منك يا محمد. طبعا هذا كله لا يثبت. بارك الله فيك. نعم تفضل.
حياكم الله تعالى. شيخنا المبارك نفع بكم. أخوكم محمد العربي من المغرب، أعمل ومع شركة إسلامية لبيع اللحوم والدواجن، وأحيانا نضطر للمس الخنزير، فما حكم الشرع؟
أحسنت. مرحبا أخي محمد العربي من بلاد المغرب، ونحن نحب المغرب وأهل المغرب. بيقول أخويا محمد العربي بيعمل في شركة إسبانية لنقل اللحوم وما شابه ذلك، أحيانا يضع يده على لحوم الخنزير، فما العمل؟ طبعا معلوم أن الخنزير نجس، نجاسة عين، يعني كل حاجة في الخنزير نجسة، الشعر، الجلد، اللحم. هو عنده لبن؟ عنده لبن؟ يعني المهم أنا ما أعرفش صحيح، ما أعرف، ما عنديش خبرة في الخنازير. المهم كل ما يخرج من الخنزير نجس. طيب من مس النجاسة ماذا يصنع؟ يغسل يده فقط، لا ينتقد الوضوء، ولكن عليه أن يغسل الجزء اللي لمس إيش؟ الخنزير، لأنه لمس نجاسة. بالضبط زي مثلا الأم لما يجي فيها بول الصبي نقول لا اغسل إيديك فقط، أو وطأت على فضلات الصبي نقول لا اغسلي بس القدم، وهكذا. فده نجاسة مسها، فعليه أن يغسل يده فقط ولا تنقض الوضوء. وسلمنا الأهل المغرب يا محمد. فضل
رجل مريض من سلاسل البول.
نعم.
والأحيان يبقى بعد النقاط تنزل من الذكر على يعمل عليها مية ويصلي ولا
أحسن. مريض منذ زمن ويلبس حفاظة ويجتهد في تنظيف نفسه، لكن أحيانا ينزل بعض النقاط. طبعا المريض من أهل الأعذار يا إخوة، نقول له يحتاط، يحاول قدر المستطاع ينظف، ثم ما يعجز عنه يدخل في باب العفو، يصلي ولا حرج، حاله كحال من به سلس بول. نقول له توضى كل صلاة عند دخول الوقت وصلي حتى وإن نزل البول أثناء الصلاة ما دمت تلبس الحفاظة. وكذلك هذا المريض عفاه الله وشفاه. أمين.
تفضل. تقول تذكر عندما تتذكر الخطأ في الصلاة بعد التسليم هل تعيد الصلاة؟
أحسنت. أخت تسأل، تذكر الخطأ في الصلاة بعد أن سلمت من الصلاة ماذا أفعل؟ نقول هذا يتوقف على الخطأ الذي وقعت فيه. إن كنت تركت ركنا أو تركت ركعة أو ركعتين فلابد من الجبر بالإتيان بهما. الدليل صلى النبي صلاة رباعية فسلم من ركعتين ثم دخل بيته، فتبعه ذو اليدين رضي الله عنه الصحابي جليل، يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ خرج من الحجرة راح وقف في القبلة وشبك بين أصابعه. قال ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فتوجه في القبلة الله أكبر وقاموا خلفه فصلى الركعتين ثم سجد للسهو وسلم. فنقول للأخت إذا كنت تركت ركعة أو تركت سجدة أو تركت ركنا، هنقول مثلا في الركعة الأخيرة تركت سجدة، سجدت مرة واحدة بس وسلمت بعد التشهد، تذكرتي، يبقى الركعة الأخيرة كلها فسدت. تقومين بركعة كاملة بتشهد كامل، لأن الركعة الأخيرة فيها التشهد، ثم تسجدين للسهو وتسلمين. ف... فلابد من جبر، ده في الأركان. طب لو تركت واجبا خلاص كده، خلاص أنا صليت صحيحة، اسجدي وأنت جالسة في الأرض سجدتين السهو وخلاص، وده اسمه ترغيم للشيطان. يبقى إن تركت الركن أو كذا اجبري بإتيان ما تركتي ثم اسجدي للسهو، وإن تركت واجبا فيكفيك سجود السهو. نعم. أمين.
بالنسبة للسؤال تاع الأخ اللي ينقل لحوم، هل يعني نقل مثلا بيشتغل في نقل لحوم في اللحوم الخنزير مثلا؟
نعم. بيسأل على نفس سؤال أخي محمد العربي المغربي الذي يعمل في أسبانيا في نقل اللحوم. بس يا أخونا محمد أبو يونس برضو مغربي برضو، ما شكلهم كلهم في الباب ده ما شاء الله. بيقول لي طب حكم بقى نقل لحم الخنزير. أنا ذكرت تفصيلا في قضية العمل في دول الغرب، قلت إن الشركات أو المحال التجارية في الغرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما هو حلال محض، كله حلال، زي المحلات التركية والمحلات السورية اللي الآن الحمد لله ملأت دول أوروبا، محلات البيتزا ومحلات الدونا ومحلات الحلويات، صح، الشامي الجميلة دي، خلاص فده اسمه حلال. النوع الثاني حرام محض، يعني كله حرام، شركة مخصصة في لحم الخنزير فقط، شركة في الخمور فقط، ديسكو خمور فقط، ماشي كده وهكذا، فده حرام محض النوع الثاني. النوع الثالث ده الغالب المختلط، الايش مختلط، يعني محل تجاري فيه كل حاجة مباحة وطيبة وحلال، بس جنب منه كده ركن الخمور أو حتة باترينا كده للخنزير، صح، لكن جنبه برضو البقر وجنبه الدجاج لكن برضو صاحبنا لازم يكون موجود في التلاجة ولا إيه، خلاص كده، أو متقطع كده عاملين منه وراك ومش عارف الحاجات اللي انت عارفينها دي، ونقانق سموها النقانق، خلاص. فده النوع المختلط. يعني إيه مختلط؟ يعني المال فيه مختلط، فيه حلال والبعض حرام، خلاص كده. طبعا الأول لو حلال محض اعمل وربنا يبارك لك وزي العسل، ما تسألش عن ده. والأخير برضو اترك واوعى تسأل، ما تجيز صاحبنا يقول لك يا عم الشيخ حكم العمل في الاسود، اقول له اسود على دماغك، ما دام انت قلت لي عمل اسود يبقى اسود، يبقى حرام، بيسموش فارس اربايت، صح. جاي تسأل واحد يقول لك يا عم الشيخ حكم شرب الخمر ايه، عايزني اقول لك ايه؟ واضح؟ واحد جاي بيقول لي العمل الاسود، طب انت اللي قلت بنفسك اسود يبقى حكمه ايه؟ حرام، لا يجوز. فكذلك النوع ده من الاعمال اللي هو حرام محض، بيعمل في الخمر بس، بيعمل في الخنزير بس، شغال في ديسكو مركز وقرف، ولا يشربوا حليب لبن في الديسكو وعصير برتقان، مش هينفع يعني، خلاص كده ده معروف يعني. حتى روح تقول لنا عايز عصير برتقان يضحك عليك، ايه اللي جابه هنا ده؟ الواد المؤدب ده. اخرجه قال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، جد اشرب لي عصير برتقان. المهم فده ما ينفعش. يبقى باقي لنا الغالب هو المختلط. عند الحاجه اعمل في المختلط مع تطهير المال بصدقه، مع البحث عن عمل حلال محض، ان وجدت اترك، ان لم تجد استمر. فالأمر واسع وبقى وفي ساعة، وده الفهم بقى للأحكام. زي كثير من المحلات هنا تجد كل فيها بيو مش عارف حاجات حلوة وخضروات وكذا، لكن جنبها حتة كده بتاعت الايه الأزاز اللي انت عارفها، خلاص اشتغل، انت محتاج للعمل، خلاص تيجي كل شهر تطلع جزء من ملك صدقة تطهير للمال. وما تقوليش بقى حدد قد ايه، ما انا قلتلك ما بتحددش، ده بيرجع لحالك انت، شوف انت الغالب ايه، الغالب حلال، طب في جزء صغير كده حرام، يا سيدي بتاخد ايه 100 يورو في الشهر طلع 5 يورو صدقة، بتاخد 1000 يبقى طلع 50 صدقة، وهكذا، خلاص عشان تطهر المال. والله اعلى واعلى. نعم. يعني اكيد اللي بينقل اللحوم ده مش كلها خنزير، في بقرة وفي جاموس وفي الضأن وفي كده، صح، بس احيانا بيروح حاطط له كام كرتونة كده من صاحبنا ده، خلاص. طيب نعم،
السؤال مش واضح لكن
اقرأه كما هو.
أفنها الله بكم شيخ.
آمين.
تفضل السؤال الأول، هل البث على الفيسبوك جائز إذا كنا مسافرين؟
إذا كنا إيه؟
إذا كنا مسافرين مثلا.
بيسأل الأخ هل البث على الفيسبوك جائز إن كنا على سفر؟ إذا كان دعوة طبعا في أي وقت وأي حال، لكن أنا بس كنت أنكر مسألة وهي البث عبر قيادة السيارة والحاجات دي كلها. خلاص كده؟ إذا كنت مسافر في سيارة مش أنت اللي بتقود السيارة بس ولا حرج أنت، إنما القائد لا، اللي بيسوق لا، ما ينفعش أبقى أنا سايق وعمال أعمل بث. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يا إما تسوق وتراعي حق الطريق، يا إما تركز مع قال الله قال النبي. أنا ما ينفعش أبقى سايق وعمال أتكلم وأعمل بث مباشر. إيه اللي بتعمله ده؟ اركن في الباركنج ويعمل البث. وأنا حقيقة قضية السيارة وكذا بقت تقليد أعمى من بعض الدعاء ومن ينتسبون للدعوة، بقت موضة دلوقتي يا إخوة، كل واحد في السيارة عامل له حزام. طيب يا سيدي عرفت الناس أنك عندك سيارة، الله يرضى عليك، مش ده الهدف. قال يعني الواد ما شاء الله، الداعية ده ما شاء الله من شغله حتى في السيارة بيدعو، ما شاء الله عليك. طب وحق الطريق؟ اوعى تقول لي بقى النبي في حديث الإمام أحمد لما كان في سفر وراكب الدابة، دابة مش سيارة، راكب ناقة أو جمل أو حمار، واحد معدي فالنبي يدعوه، مش بس مباشر وانت ربيت الحزام وشجر بالسيارة وممكن تخبط للدنيا تموت ناس. الحمار عمره ما هيموت حد، شفتوا بالله عليكم في مرة حمارين عملوا حادثة؟ مفيش طبعا، ها مفيش حمارين يعملوا حادثة أبدا. شفت كده حمار جه جاري والتاني ورخبطني كسروا بقى، لا، إنما دي سيارة يا ابني ومركبة. فنقول لك حتى وإن كنت على سفر وأحبيت تعمل موعظة، يا حبازة اعتبرها في الاستراحة في طريق السفر، واركن في الباركينج مكان السيارات عشان تراعي حق الطريق، ويا سيدي انشر العلم، ربنا يكرم. لكن اوعى تتخذها تقليدا، كل واحد دلوقتي يطلع للسيارة يقرأ لي قرآن في السيارة، كل واحد يعمل لي درس في السيارة، لا لا لا، كده بقى كتير قوي علينا بصراحة، كتير علينا قوي يعني، الله يكرم، أفورتها قوي.
يقول إذا كنت مسافرا وجمعت الظهر والعصر وفي العودة دخل وقت المغرب ونويت جمعه مع العشاء، هل هذا جائز جزاكم الله خير؟
كان في سفر فجمع الظهر مع العصر في سفره جمع تقديم أو تأخير على حسب حاله، وصل إلى بلده فأذن للمغرب فنوى جمعه مع العشاء، لا حرج. وفي الطريق أذن المغرب فنوى عند العودة أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، لا حرج في ذلك. جمع النبي في المدينة بلا سفر وبلا مطر، قال ابن عباس حتى لا يحرج أمته. أنت الآن في طريق ودخل وقت المغرب وانت جاي من سفر، فنويت ان انا ما اوصل المنزل او كذا هبقى اجمع المغرب مع العشاء جمع تاخير، فلك هذا والله اعلى واعلم. نعم تفضل حبيبي.
التبول الواقف طبعا
يجوز، يجوز، هقول لك اهو، حاضر اقول لك. البول من قيام هل يجوز؟ نعم، في بعض المسائل الشرعية والأحكام الفقهية ورد فيها نصوص في ظاهرها التعارض، والعلماء عند التعارض بين النصوص الشرعية لهم منهج في الترجيح. أول قاعدة اسمها الجمع بين الأدلة إن أمكن، وده بنسميه الإعمال أفضل من الإهمال. يعني إيه؟ ورد النبي نهى عن البول من قيام، وورد أيضا أنه بال قائما، الله إيه الحكاية بقى، ينهى ويفعل، نقول لك أيوة، النهي معناه كراهة التنزيه، والفعل معناه فتح باب الجواز عند حاجة معينة. لما تتبع النصوص النبي لما بال قائما كان في سفر، خلاص كده، إنما لما يكون في البيت يقول لك ما تبولش وانت قائم، اجلس، إنما في سفر في طريق أحيانا تضطر تدخل مثلا على طريق السفر مثلا بعض التانك شتيلة، اسمها تانك شتيلة اللي احنا بنسميها في بلدنا البنزيمة بتاعت السيارات، فيها حمام بتدخل وربما لا تدري مين اللي كان قاعد عليه، فتأنف ان انت تجلس لعلة او لمرض، فهتبول من قيام لا حرج، لعلة الان انت الان في علة، خلاص، او ما فيش غير اللي بيسموها المبولة دي. الله يكرمك، هعمل ايه؟ طيب لازم تبول، الله يكرمك، هتقعد انت ازاي؟ مش ينفع تقعد، لكن نقول لك عند البول من قيام لحاجة تحرى، إذا كنت بقى مش في مبولة أو كذا في الطريق نفسه، تحرى أرض تكون لينة
تراب
لتأمن رجوع الماء، ما تجيش عند صخر وتغرق نفسك وتواجه الريح تيجي عليك ورا، لا، فتبعد عن الريح ومكان يكون لين خلاص كده وهكذا يعني. طب الرذاذ اللي لابد يكون في رذاذ، الذي لا يرى معفو عنه لرفع المشقة، إنما اللي يرى بقى جات لك شوية مية قد كده اغسلهم بس إيه بالماء، والله أعلى وأعلى. نعم تفضل.
وشيخنا هو يعاني من مرض الصرع وتأثير أحيانا الحالة مدة قصيرة أثناء الصلاة فليعيد الصلاة.
طيب بيقول بتجي ربنا يشفيه عافيه آمين، بيجي له نوبة الصرع يصرع، فأحيانا في صلاته تأتيه الصرعة فترة قليلة جدا، ما دامت لا تؤثر على إدراك الأركان والواجبات في الصلاة فلا حرج وأكمل صلاتك، أما إذا غبت عن الصلاة فلابد من إعادة، لأن أصل العبادة التكليف والوعي، والله أعلى وأعلى. نعم تفضل.
بالنسبة للمراحل نتاع هنا المراحل، الان يدخل الواحد يرحب ويسمي الله،
يسمي الله
بسم الله.
طبعا السنة عند دخول الخلاء انك تقول بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث، انما ان دخلت الخلاء ونسيت ما تقولش بسم الله باللسان، عليك ان تجريها على قلبك، خلاص تجريها على قلبك ثم اعوذ بك من الخبث والخبائث. خلاص
سمعت واحد الشيخ سمع قلش اسمه وقال لك يجوز لخطاش هذاك الاخر كل شيء ذاك الاخر كيمشي مع الميه ما بقاش شيء
لا اسمه شيء. ما هي دي فتوى لبعض العلماء المعاصرين، بيرى ان الحمامات الحديثه بتاعتنا الخلاء القعده بس انها مغلقه خلاص كده، بقيه المكان يجوز فيه البسمله، وده راي لا حرج به قال به بعض العلماء، انما عشان تخرج من خلافهم اجريها على قلبك. نعم الله يكرم. في اسئله ثانيه؟ طيب نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وانتظرونا غدا ان شاء الله تعالى عقب صلاه العشاء وبث مباشر جديد، وهيكون في دوره علميه من حلقتين بعنوان نبي الرحمه دفاعا عن نبينا ونصره لحبيبنا وبيانا لقدره ومنزلته، نسال الله عز وجل ان يرد عنه كيد الكائدين واستهزاء المستهزئين وان يعاملهم بعدله امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.